نعم بسم الله.
بسم الله والحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وصحبه ومن والاه، أما بعد، هذا هو الدرس 28 بعد 100 الأولى من مجالس التعليق على سنة النبي صلى الله عليه وآله وسلم في كتاب صحيح الإمام مسلم رحمه الله تعالى، وذلك قراءة عبر البث المباشر على شيخنا أبي عبد الرحمن علي بن عبد العزيز موسى حفظه الله تعالى والمستمعين، وفي تتمة كتاب المساجد ومواضيع الصلاة، وفي تتمة باب فضل كثرة الخطى إلى المساجد. قال الإمام مسلم رحمه الله: حدثنا يحيى بن يحيى قال أخبرنا عبثر عن سليمان التيمي عن أبي عثمان النهدي عن أبي بن كعب رضي الله عنه قال: كان رجل لا أعلم رجلا أبعد من المسجد منه، وكان لا تخطئه صلاة. قال: فقيل له أو قلت له: لو اشتريت حمارا تركبه في الظلماء وفي الرمضاء. قال: ما يسرني أن منزلي إلى جنب المسجد، إني أريد أن يكتب لي ممشاي إلى المسجد ورجوعي إذا رجعت إلى أهلي. فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم: قد جمع الله لك ذلك كله. قال: وحدثنا محمد بن عبد الأعلى قال حدثنا المعتمر حاء قال وحدثنا إسحاق بن إبراهيم قال أخبرنا جرير كلاهما عن التيمي بهذا الإسناد بنحوه. قال: حدثنا محمد بن أبي بكر المقدمي قال حدثنا عباد بن عباد قال حدثنا عاصم عن أبي عثمان عن أبي بن كعب رضي الله عنه قال: كان رجل من الأنصار.
أبو عثمان وعبد الرحمن عن أبي عثمان النهدي وعبد الرحمن بن مل، ترجمته ماذا قال فيه إمام عظيم؟
مخضرم ثقة ثبت عام.
مخضرم
ثقة ثبت عام،
يعني أدرك الجاهلية والإسلام. نعم.
قال: كان رجل من الأنصار بيته أقصى بيت في المدينة، فكان لا تخطئه الصلاة مع رسول الله صلى الله عليه وسلم. قال: فتوجعنا له، فقلت له: يا فلان، لو أنك اشتريت حمارا يقيك من الرمضاء ويقيك من هوام الأرض. قال: أما والله ما أحب أن بيتي مطنب ببيت محمد صلى الله عليه وسلم. قال: فحملت به حملا حتى أتيت نبي الله صلى الله عليه وسلم فأخبرته. قال: فدعاه فقال له مثل ذلك، وذكر له أنه يرجو في أثره الأجر. فقال له النبي صلى الله عليه وسلم: إن لك ما احتسبت. قال: وحدثنا سعيد بن عمرو الأشعثي ومحمد بن أبي عمر كلاهما عن ابن عيينة حاء قال: وحدثنا سعيد بن أزهر الواسطي قال: حدثنا وكيع قال: حدثنا أبي، كلهم عن عاصم بهذا الإسناد نحوه.
الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله صلى الله عليه وسلم، أما بعد، قوله صلى الله عليه وسلم: قد جمع الله لك ذلك كله، يعني كتبت لك الخطوات ذهابا وإيابا، وهذا من واسع فضل الله تعالى وإحسانه. وقوله: أما والله ما أحب أن بيتي مطنب ببيت محمد صلى الله عليه وسلم، أي ما أحب أنه مشدود بالأطناب وهي الحبال إلى بيت النبي صلى الله عليه وسلم، بل أحب أن يكون بعيدا عنه لتكثير ثوابي بخطايا إليه. نعم.
قال رحمه الله: وحدثنا حجاج بن الشاعري قال: حدثنا روح بن عبادة قال: حدثنا زكريا بن إسحاق قال: حدثنا أبو الزبير قال: سمعت جابر بن عبد الله رضي الله عنهما قال: كانت ديارنا نائية عن المسجد، فأردنا أن نبيع بيوتنا فنقترب من المسجد، فنهانا رسول الله صلى الله عليه وسلم فقال: إن لكم بكل خطوة درجة. قال: حدثنا محمد بن المثنى قال: حدثنا عبد الصمد بن عبد الوارث قال: سمعت أبي يحدث قال: حدثني الجريري عن أبي نضرة عن جابر بن عبد الله رضي الله عنهما قال: خلت البقاع حول المسجد، فأراد بنو سلمة أن ينتقلوا إلى قرب المسجد، فبلغ ذلك رسول الله صلى الله عليه وسلم فقال لهم: إنه بلغني أنكم تريدون أن تنتقلوا قرب المسجد. قالوا: نعم يا رسول الله، قد أردنا ذلك. فقال: يا بني سلمة، دياركم تكتب آثاركم، دياركم تكتب آثاركم. قال: حدثنا عاصم بن النضر التيمي قال: حدثنا معتمر قال: سمعت كهمسا يحدث عن أبي نضرة عن جابر بن عبد الله رضي الله عنهما قال: أراد بنو سلمة أن يتحولوا إلى قرب المسجد، قال والبقاع خالية، فبلغ ذلك النبي صلى الله عليه وسلم فقال: يا بني سلمة، دياركم تكتب آثاركم. فقالوا: ما كان يسرنا أن كنا تحولنا.
نعم، قوله عليه الصلاة والسلام دياركم هكذا بالفتح، المراد إلزموا دياركم، فإنكم إذا لزمتموها كتبت آثاركم وخطاكم إلى المسجد. ولذا قال بنو سلمة لما سمعوا هذا الفضل العظيم: ما كان يسرنا أن كنا تحولنا، وفرحوا ببقائهم في بيوتهم حتى يكتب لهم الأجر. هذا في حرص الصحابة على الثواب والأجر، حتى أن الرجل أبى أن يشتري حمارا وأراد أن يمشي خطوات إلى المسجد لما في ذلك من الفضل والأجر العظيم. الله المستعان، أين هذه الهمم العالية في العبادة والاجتهاد في العبادة رضي الله عنهم. نعم.
قال الحافظ النووي رحمه الله: باب المشي إلى الصلاة تمحى به الخطايا وترفع به الدرجات. قال الإمام مسلم رحمه الله: حدثني إسحاق بن منصور قال أخبرنا زكريا بن عدي قال أخبرنا عبيد الله يعني ابن عمرو عن زيد بن أبي أنيسة عن عدي بن ثابت عن أبي حازم الأشجعي عن أبي هريرة رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: من تطهر في بيته ثم مشى إلى بيت من بيوت الله ليقضي فريضة من فرائض الله كانت خطوتاه إحداهما تحط خطيئة والأخرى ترفع درجة. قال: وحدثنا قتيبة بن سعيد قال حدثنا ليث حاء وقال قتيبة حدثنا بكر يعني ابن مضر كلاهما عن ابن الهادي عن محمد بن إبراهيم عن أبي سلمة بن عبد الرحمن عن أبي هريرة رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: وفي حديث بكر أنه سمع رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول: أرأيتم لو أن نهرا بباب أحدكم يغتسل منه كل يوم 5 مرات هل يبقى من درنه شيء؟ قالوا: لا يبقى من درنه شيء. قال: فذلك مثل الصلوات 5 يمحو الله بهن الخطايا. قال: وحدثنا أبو بكر بن أبي شيبة وأبو كريب قال حدثنا أبو معاوية عن الأعمش عن أبي سفيان عن جابر رضي الله عنه وهو ابن عبد الله رضي الله عنه قال:
أبو سفيان من هو؟
سفيان طلحة بن نافع القرشي،
درجته
صدوق.
نعم.
قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: مثل الصلوات 5 كمثل نهر جار غمر على باب أحدكم يغتسل منه كل يوم 5 مرات. قال: قال الحسن: وما يبقي ذلك من الدرن.
في هذا الحديث فضل الصلوات 5 وأن الله تعالى يمحو بها الخطايا، وهذا من الأسباب 10 في محو الذنوب، ومنها التوبة والرجوع إلى الله مع العمل الصالح. قال سبحانه: إلا من تاب وآمن وعمل عملا صالحا فأولئك يبدل الله سيئاتهم حسنات وكان الله غفورا رحيما. فمن تاب محيت سيئته، ومن تاب وعمل صالحا بدلت إلى حسنة. وقوله يمحو الله بهن الخطايا، تنازع العلماء في ذلك هل المراد الكبائر والصغائر، لأن الخطايا الألف واللام هنا للاستغراق، هل يبقى ذلك أو هل يبقي ذلك من درنه شيء؟ الدرن يعني الوسخ. وبهذا احتج الألباني رحمه الله على أن حتى الكبائر تغفر، لكن الجمهور على أن هذا مشروع، ومثل ابن المنذر سبقه إلى ذلك أيضا، ولعله اختيار شيخ الإسلام إشارة إليه، لكن جمهور أهل العلم على أن الكبائر لابد لها من توبة، لأن الله جل وعلا قال: إن تجتنبوا كبائر ما تنهون عنه. والاجتناب يعني الترك، والتوبة معناها الرجوع عن الشيء. إن تجتنبوا كبائر ما تنهون عنه نكفر عنكم سيئاتكم وندخلكم مدخلا كريما. وفي اللفظ الآخر الصلوات 5 كما في صحيح مسلم: الصلوات 5 هو الجمعة إلى الجمعة كفارة ما بينهن، في رواية ورمضان إلى رمضان كفارة لما بينهن ما لم تغش الكبائر. قال النبي عليه الصلاة والسلام ما لم تغش الكبائر. وفي هذا الحديث ضرب الأمثال للتقريب إلى الذهن، وتمثيله عليه الصلاة والسلام الصلوات الخمس في صورة محسوسة، وهي ماذا؟ الاغتسال من النهر. وهذا المثل كالأمثال التي يضربها الله تعالى في كتابه، قال سبحانه وتلك الأمثال نضربها للناس وما يعقلها إلا العالمون. وقوله عليه الصلاة والسلام وما يبقي ذلك من الدرن، يعني ما يبقي من الوسخ. نعم.
قال رحمه الله حدثنا أبو بكر بن أبي شيبة وزهير بن حرب قال حدثنا يزيد بن هارون قال أخبرنا محمد بن مطرف عن زيد بن أسلم عن عطاء بن يسار عن أبي هريرة رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم من غدا إلى المسجد أو راح أعد الله له في الجنة نزلا كلما غدا أو راح.
الله أكبر. والغدو الذهاب أول النهار، والرواح آخر. وفي هذا الحديث فضل الذهاب إلى المسجد والإياب منه، والنزل أي الضيافة، وهذا الأجر زيادة على تكفير السيئات ورفع الدرجات. كل خطوة يرفع الله بها درجة ويحط بها خطيئة، وكلما غدا أو راح أعد الله له نزلا كلما غدا أو راح. ولله المثل الأعلى، وقيل لك الرئيس سوف يدعوك إلى طعام، تظن ماذا؟ هل تظن دجاجة ولا شيء، ولا تظن شيئا بوفيه مفتوح ولا شيء؟ شيء عظيم، لأن الهدية على قدر معطيها. ولله المثل الأعلى، فماذا لو أعد الله لك الضيافة كلما غدوت أو رحت؟ فضل عظيم. أدل على أن الذي يقصر في الصلاة في المسجد محروم من هذا الفضل، من ضيافة الله عز وجل، ضيافة الله له، والنزل الذي يعده الله جل وعلا له. نعم.
قال الحافظ النووي رحمه الله باب فضل الجلوس في مصلاه بعد الصبح وفضل المساجد. قال الإمام مسلم رحمه الله حدثنا أحمد بن عبد الله بن يونس قال حدثنا زهير قال حدثنا سماك حاء قال وحدثنا يحيى بن يحيى واللفظ له قال أخبرنا أبو خيثمة عن سماك بن حرب قال قلت لجابر بن سمرة رضي الله عنه أكنت تجالس رسول الله صلى الله عليه وسلم؟ قال نعم كثيرا، كان لا يقوم من مصلاه الذي يصلي فيه الصبح أو الغداء حتى تطلع الشمس، فإذا طلعت الشمس قام، وكانوا يتحدثون فيأخذون في أمر الجاهلية فيضحكون ويتبسم. قال وحدثنا أبو بكر بن أبي شيبة قال حدثنا وكيع عن سفيان قال أبو بكر وحدثنا محمد بن بشر عن زكريا كلاهما عن سماك عن جابر بن سمرة رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم كان إذا صلى الفجر جلس في مصلاه حتى تطلع الشمس حسنا. قال وحدثنا قتيبة وأبو بكر بن أبي شيبة قال حدثنا أبو الأحوص حاء قال وحدثنا ابن المثنى وابن بشار قال حدثنا محمد بن جعفر قال حدثنا شعبة
بن بشار وهو غندر، محمد جعفر وغندر شيخه. نعم.
كلاهما عن سماك بهذا الإسناد ولم يقولا حسنا.
قوله فإذا طلعت الشمس قام ليس في هذا الحديث أنه صلى ركعتين، يعني الذي جاء في الصحيحين أنه جلس عليه الصلاة والسلام إلى أن طلعت الشمس وارتفعت قدر الرمح وقام، ولكن في غير الصحيحين كما عند الترمذي من حديث أنس رضي الله عنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم من صلى الغداة، يعني صلاة الفجر، من صلى الغداة في جماعة ثم قعد يذكر الله حتى تطلع الشمس ثم صلى ركعتين كانت له كأجر حجة وعمرة، قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم تامة. وقوله فيضحكون ويتبسم، هذا التبسم من أجل ماذا؟ يعني يذكرون أمور الجاهلية والرسول يتبسم من أجل ماذا؟ من أجل تذكر نعمة الله عليهم أن هداهم للإسلام، لا أنهم يضحكون على ما كانوا فيه من أمور الجاهلية من الكفر والضلال، وإنما حمدا لله عز وجل على نعمة الإسلام والتوحيد. نعم. وهذا يدل على أنه لا بأس إن احتاج الأمر يتكلم مع أخيه في أمر من أمور الدنيا، حتى ولو في هذا لا يلزم أن يكون يذكر الله إلى طلوع الشمس، لا لو احتاج يعني في مصلحة ما أو لكن لا يأخذ الجلسة كلها كلام في أمور الدنيا، لكن لو احتاج لا بأس إن شاء الله. نعم. وقوله حتى تطلع الشمس حسنا، يعني تطلع وترتفع، وربما خرج قبل ذلك عليه الصلاة والسلام، كما عند مسلم حديث جويرية رضي الله عنها أن النبي عليه الصلاة والسلام خرج من عندها بكرة حين صلى الصبح وهي في مسجدها، ثم رجع بعد أن أضحى وهي جالسة، فقال: ما زلت على الحال التي فارقتك عليها؟ قالت: نعم. فقال عليه الصلاة والسلام: لقد قلت بعدك 4 كلمات 3 مرات لو وزنت بما قلت منذ اليوم لوزنتهن. سبحان الله وبحمده عدد خلقه ورضا نفسه وزنة عرشه ومداد كلماته. نعم.
قال رحمه الله: وحدثنا هارون بن معروف وإسحاق بن موسى الأنصاري قال حدثنا أنس بن عياض قال حدثني ابن أبي ذباب، وفي رواية هارون وفي حديث الأنصاري حدثني الحارث عن عبد الرحمن بن مهران مولى أبي هريرة عن أبي هريرة رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال.
مولى أبي هريرة.
نعم.
سبحان الله. أبو هريرة كان يخر على وجهه من الجوع، صار له مولى، بل لم يمت إلا وهو أمير، كان أميرا رضي الله عنه وأرضاه. الصبر على العبادة، الصبر على الطاعة، الصبر على العلم، كان يخر على وجهه من الجوع، ويأتي عند مسجد فيضع الرجل رجله على عنقه يظن أن به جنون وليس به إلا الجوع رضي الله عنه وأرضاه. لأنه في قصة اللبن لما سقى النبي عليه الصلاة والسلام أهل الصفة قال: ولم يكن بد من طاعة النبي عليه الصلاة والسلام حتى في حال الشدة. يعني أبو هريرة خر على وجهه من الجوع وإناء اللبن المنيحة بين يديه، والنبي عليه الصلاة والسلام يقول: اسق القوم أهل الصفة. عدد كثير. اسق القوم أنا بموت، بخر على وجه من الجوع. قال: ولم يكن بد من طاعة النبي عليه الصلاة والسلام. مهما كنت في شدة النجاة في الطاعة وليس في بعض الناس إذا جاءت شدة حلق لحيته، يظن أن النجاة في حلق اللحية، وهذا من تلبيس الشيطان. أو أنه مثلا لا يأتي المسجد جماعة يظن أن النجاة في ذلك، ولا يدري المسكين أنه كما قيل: المستجير بعمر عند ورطته كالمستجير من الرمضاء بالنار. سنستجير بعد الله عز وجل بطاعته سبحانه وتعالى. وهذا حال أبي هريرة، لكن لما تمخط في الكتان صار يعني يقول، يعني كأنه يحاسب نفسه: أين كنت يا أبا هريرة؟ ستتمخط في الكتان. لم يكن يجد شيئا إلا بردة قصيرة رضي الله عنه وأرضاه، ولكنه كان يرفق النبي عليه السلام على ملء بطنه عبد الرحمن بن صخر، وقيل اسمه ككنيته، وتنازع في اسمه على 20 قولا، أرجحه قولان: اسمه ككنيته، ورجحه جمع من العلم أن اسمه أبو هريرة، مثل هذا أبو بكر اسمه أبو بكر، أرونه في صورة ماذا؟ الكنية، ما يسبق بأب أو أم، وقيل عبد الرحمن بن صخر. نعم.
قال: أحب البلاد، أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: أحب البلاد إلى الله مساجدها، وأبغض البلاد إلى الله أسواقها.
نعم. وذلك لأن المساجد محل الذكر والعبادة والتعليم والتعلم. يعني هل قلبك الآن مثل قلبك وأنت في المحل؟ كيف وأنت في السوق؟ واللغط والأيمان الكاذبة والغش والتدليس، والآن الحلف بالطلاق 100 مرة، يحلف بالطلاق 100 مرة. إذا قلت له: يا رجل اتق الله، زوجتك محرم عليك، ما يقول: أنا حلفت بالطلاق ألا أكون صادقا. أعوذ بالله، هذا يعني هذا فيه جرأة شديدة على الله سبحانه وتعالى. نعم. ولذلك كانت الأسواق أبغض البقاع والبلاد إلى الله سبحانه وتعالى. نعم.
قال الحافظ النووي رحمه الله: باب من أحق بالإمامة.
طيب، معنا الوقت.
نعم.
كم؟
6.
طيب، تفضل.
قال الإمام مسلم رحمه الله: حدثنا قتيبة بن سعيد قال حدثنا أبو عوانة عن قتادة عن أبي نضرة عن أبي سعيد الخدري رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: إذا كانوا ثلاثة فليؤمهم أحدهم، وأحقهم بالإمامة أقرأهم. قال: وحدثنا محمد بن بشار قال حدثنا يحيى بن سعيد قال حدثنا شعبة قال: وحدثنا أبو بكر بن أبي شيبة قال حدثنا أبو خالد الأحمر عن سعيد بن أبي عروبة قال: وحدثني أبو غسان المسمعي قال حدثنا معاذ وهو ابن هشام قال حدثني أبي، كلهم عن قتادة بهذا الإسناد مثله. قال: وحدثنا محمد بن المثنى قال حدثنا سالم بن نوح قال: وحدثنا حسن بن عيسى قال حدثنا ابن المبارك جميعا عن الجريري عن أبي نضرة عن أبي سعيد عن أبي سعيد رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم بمثله.
في هذا الحديث وجوب الجماعة، وأنه على الجماعة أن يقدموا أحدهم ولا يصلوا فرادى ولو كانوا ثلاثة. وقول عليه الصلاة والسلام: إذا كانوا ثلاثة، العدد هنا هل له مفهوم؟ لا مفهوم له، لأنه لو كانوا اثنين أيضا لصلوا جماعة، كما في حديث مالك بن الحويرث عند البخاري في صحيح أن النبي عليه الصلاة والسلام قال لما جلس مالك عند النبي صلى الله عليه وسلم 40 ليلة ورجع لما رأى النبي صلى الله عليه وسلم شوقهم إلى أهليهم وحاجتهم إلى أهليهم قال: ارجعوا إلى أهليكم، فإذا أدركتكم الصلاة فليصلي يعني أقرأكم، أو كما قال عليه الصلاة والسلام، فكان وصلوا كما رأيتمون أصلي. حديث مالك للإمام أحمد في المسند وفي صحيح البخاري. وكان أصغر، وكان من الذي الإمام؟ عمرو بن سلمة، كان صغير عمره 7 سنين، وأمهم وهم راجعون. فقال عليه الصلاة والسلام في حديث مالك إذا أنتما خرجتما فأذنا ثم أقيما ثم لأمكما أكبركما. ويدل على الأذان في السفر حكمه ماذا؟ مستحب. أما في القرى والمدن وأنت مقيم حكمه أنه فرض كفاية، أما في السفر يستحب. هذه السنة مهجورة الحقيقة، كثيرا ما ننساها ونغفل عنها، الأذان في السفر. حتى أنك لو أذنت الآن في مركبة أو في مواصلة عامة قطار أو ما شابه أنكر الناس عليك، لأنها لا تكاد توجد. وفي لفظ آخر: ما من ثلاثة في قرية لا يؤذن ولا تقام، لا يؤذن ولا تقام فيهم الصلاة إلا استحوذ عليهم الشيطان. سبحان الله، كيف من يعيش في بلاد الغرب، بلاد الكفر، التي لا يرفع فيها الأذان ولا يسمع فيها الأذان، التي عفوا لا يسمع فيها الأذان. فعليك بالجماعة، فإن الذئب يأكل القاصية، يعني يأكل من الغنم القاصية بعيدة. نعم.
قال رحمه الله بختم.
بعض الناس يقول الإخوة بيعملوا يا أخي خليك مع الإخوة، يا أخي افهم، الإخوة خير لك من الخلوة بنفسك، ربما لعب بك الشيطان، فإنما يأكل الذئب من الغنم. وأدل عن النفس نفسها فيها نوع من الشر، وأنها فيها نوع من الكبر. حتى ولو كان في إخوان شيء من الخطأ لا بأس، يجلس وقوم واستفد. فيد الله على الجماعة، وإنما يأكل الذئب من الغنم القاصية. نعم. باقي دقيقتان، طيب نقف عند هذا الحد. وكان أكثر، كان أكثرهم قرآن. وفقنا الله إياكم يحبه ويرضاه، صلى الله وسلم وبارك على عبده ورسوله محمد وعلى آله وصحبه وسلم.